ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والملك المالك لا شريك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، مرحبا بكم في هذا البرنامج الطيب. تبارك اسمك يا الله، تبارك اسم الله المتعال. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الإلحاد أن نسمي الله عز وجل بغير ما سمى به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل اسم من أسماء الله لا بد أن يرد بنصه وصيغته توقيفا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والاسم الذي نعيش حول توحيد الله عز وجل فيه وفقه معناه وما دل عليه من مراتب الإحصاء التي دعانا إليها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وكما علمنا أن دورنا تجاه الأسماء الحسنى الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء وليس الاشتقاق والإنشاء. اسم الله المتعال ورد بنصه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأسماء المشتهرة التي جمعها الوليد بن مسلم، وهي موجودة بنصها. اسم الله المتعال موجود بنصه في كتاب الله وأيضا ورد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. لم يرد الاسم في القرآن إلا في هذا الموضع، يعني وردش في القرآن إلا في سورة الرعد في الآية 9: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. واقترن باسم الله الكبير في هذا الموضع، وهو كما ذكرنا في اسم الله الكبير ورد مطلقا في الدلالة على الحسن وعلما على ذات الله تبارك وتعالى. فالكبير هو الله والمتعال هو الله، علم على ذات الله عز وجل. الله هو المتعال والمتعال هو الله. وورد دالا على وصفية العلو، وصف الله عز وجل بالعلو، والعلو الخاص المتعلق بالقهر لأن احنا في العلو لابد أن نفرق بين اسم الله المتعال واسم الله العلي واسم الله الأعلى. وبعض الناس يظن أن هذه الأسماء متقاربة ولا فرق بينها، الحقيقة غير كده، ما فيش اسم من أسماء الله إلا وله معنى متعلق بزيادة المبنى اللي هو الحروف والكلمات بتاع الاسم. زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى. الأعلى والعلي والمتعال هنعرف الفرق بينهم بعد قليل، لكن اسم الله المتعال في هذا الموضع ورد مع اسم الله الكبير. وإحنا حتى في ترتيب الأسماء الحسنى اللي جمعناها من الكتاب والسنة حاولنا في ترتيب الأسماء أن تكون الأسماء كما وردت متقارنة أو متقاربة بحيث يسهل على المسلم أن يتعرف عليها. فالنص الآية الكبير المتعال، فذكرنا اسم الكبير ورتبنا بعدها اسم متعال. لكن احنا لو جينا الأسماء المشهورة نجد عشوائية في الترتيب من اختيار الوليد بن مسلم، فأحيانا يذكر الاسم في موضع والشاهد عليه موجود بجواره اسم آخر مذكور في موضع بعيد جدا عن الاسم. ولذلك مسألة ترتيب الأسماء صحيح أنها اجتهادية، ما فيش حد بيلزم حد بأن يأخذ بترتيب الأسماء على حسب اللي ورد في الأسماء المشهورة، أو يقول لك يعني في الأسماء المشهورة لازم والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن إلى غير ذلك إلى أن ينتهي بالرشيد والصبور. هذا الترتيب أصلا غير صحيح وغير توقيفي، لأن الحديث أصلا لم يثبت فيه سرد الأسماء واللي جمعها شخص. أهم شيء أن يحفظ الاسم بدليله، لكن إحنا لما استشرنا إخواننا في ترتيب الأسماء رأينا أن يكون الأسماء الحسنى على حسب اقتران الاسم مع غيره في القرآن نراعيه ونقدم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الكبير المتعال، فاسم الكبير وبعده اسم المتعال. وورد اسم المتعال في السنة عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال، عبد الله بن عمر اللي بيحكي ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو على المنبر: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يقول الله، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا الجبار، أنا المتكبر. يعني الرسول بعدما قرأ الآية قال هذه الكلمات: أنا الجبار. يقول الله: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعال. يمجد نفسه اللي هو رب العزة والجلال. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها حتى رجف به المنبر، رجف به المنبر، وحتى ظننا أنه سيخر به. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ الآية ثم قال: أنا الملك، قال يقول الله: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقولها ويرددها حتى رجف به المنبر، ويعني ظن الصحابة أن المنبر سوف يخر ويسقط برسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة يعني ما قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن اسم المتعال اسم توقيفي، وإحنا قلنا أي اسم من أسماء الله لابد أن يؤخذ نصا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يكونش إحنا لنا دور في اختراع الاسم أو اشتقاقه، أو إن واحد يألف لربنا سبحانه وتعالى اسم بناء على معنى رآه أو على فعل قرأه لله عز وجل. لأن التوقيف معناه أن أنا أقف على حدود النص، فإن كان خبرا يحمل اسما أو التعريف باسم من أسماء الله صدقته، دوري تصديق الخبر. وإن كان ما ذكره رب العزة والجل في كلامه أو ذكره نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في كلامه يحمل أمرا تكليفيا، نفذت هذا الأمر على حسب درجة الأمر ودرجة الإلزام فيه، إن كان واجبا ملزما أو مندوبا مستحبا. هذه هي عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على ضربهم بإحسان إلى يوم الدين، وهذه هي التي ندين لله عز وجل بها في تصديق أخبار الله عز وجل في أسمائه وفي أوصافه. العقيدة مبنية على تصديق الأخبار، وليست العقيدة مبنية على القيل والقال أو على تقديم عقل الإنسان على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاسم الله المتعال هو في الأسماء المشهورة صحيح، لكن هو موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله، وهذا هو الذي من أجله قلنا إن المتعال من أسماء الله عز وجل. الاسم ورد على العين والرأس، لم يرد يبقى احذف وانت مطمن تقول ده مش من أسماء الله، طالما ما وردش بنص في الكتاب ولا في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا كده اسم الله متعال والدليل على إحصائه، من أحصاها أي جمعها بأدلتها ومن مواضعها، فهذا هو الموضع الذي ورد فيه في القرآن، وهذا هو الموضع الذي ورد فيه في السنة، كما ترون الاسم ورد بنصه أنا الملك أنا المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يبقى كلمة المتعال نفسها اللي هي اسم من أسماء الله أخذناها كما هي، لا دخل لنا في ان احنا نغير الاسم، او ان كان مقيد نفصله، او ان كان الاسم ما وردش انما ورد الفعل اللي ممكن انني احول اسم فاعل، انا شخصيا احول اسم فاعل او صيغه مبالغه تحت مسمى انني بشتق ربنا اسماء، لا ده مش من حقك ولا يجوز، ومن فعل ذلك فهو مبتدع في دين الله عز وجل. الاشتقاق الذي ينسب فيه الشخص اسماء اخترعها لله عز وجل ظنا منه ان ما اخترعه وما اشتقه فيه الكمال اللائق برب العزة والجلال، نقول انت مبتدع في دين الله عز وجل، لأن الذي يحدد الكمال اللائق برب العزة والجلال هو الوحي، رب العزة والجلال نفسه النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوحى الله إليه بهذا القرآن، هو ده مصدر الكمال، أما ما سوى ذلك فهو ظن واحتمال، وعقل الإنسان لا يمكن أن يفصل لله اسما يليق به ولو أنا الحاضر أسميك رب، حدش بيقبل هذا أبدا إلا مذهب المعتزلة أهل الضلال. أما مذهب أهل السنة فهو الوقوف عند حدود النص، توقيف على ما ورد النص، فالله عز وجل قال الكبير المتعال يبقى المتعال من أسماء الله، صلى الله عليه وسلم قال يقول الله أنا الملك أنا المتعال يبقى المتعال من أسماء الله والملك من أسماء الله، دي طريقة السلف الصالح. ولا عليك ممن يشوش ويقول يجوز ان انا اشتق، نقول الاشتقاق اللغوي شيء في اثبات معنى او شيء من هذا القبيل بخلاف العقيده، فاسمي ولدي عبد المتعال وانا مطمن، لكن لا اسمي ولدي عبد العاهل، لان كثير من الناس خصوصا في مصر اسمه عبد العاهل، فهل العال من اسماء الله؟ لا، واللي اسمه عبد العال يسمي نفسه عبد المتعال حتى يخلي الناس تنادي عليه بهذا الاسم عبد المتعال، ان المتعال اسم من اسماء الله، انما العال مش من اسماء الله لانه لم يرد بها نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المتعالي اسم فاعل من تعالى، تعالى يتعالي، تعالى يتعالى، تعالى يتعالى، فهو متعال، وهو أبلغ من الفعل على، على فهو عال، لكن تعالى في دلالة على زيادة العلو. فاسم الله المتعال اسم فاعل من الفعل تعالى يتعالى، التعالي اللي هو الارتفاع. الأزهري بيقول تقول العرب في النداء للرجل تعالى بفتح اللام، وللاثنين تعالى فيها ألف زيادة، وللرجال تعالوا، وللمرأة تعالي، وللنساء تعالينا، ولا يبالون أين يكون المدعو، في مكان أعلى من مكان الداعي أو من دونه، أو من مكان دون مكان الداعي. هذا من ناحية اللغة، لأن التعالي القصد منه علو مخصوص. يعني لما نيجي نتكلم على اسم الله المتعالي، لاحظوا معايا هنا في الفرق بين اسم الله العلي والأعلى والمتعال. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف نفسه في كتابه بالعلو ذكر هذا العلو على ثلاثة أنواع ثابتة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أول معنى من معاني العلو بيسموه علو الفوقية أو علو الذات. الرب سبحانه وتعالى قال فيه الرحمن على العرش استوى، والعلو اللي ورد في قوله الرحمن على العرش استوى معناه الارتفاع والعلو فوق العرش. ودي الإجابة لمن سأل أين الله، إن ربنا سبحانه وتعالى فوق العرش، والعرش فوق الماء، والماء فوق السماء السابعة، ونحن في السماء الدنيا القريبة من الأرض، والله عز وجل فوق العرش ويعلم ما نحن عليه. في السماء يعني في العلو، والعلو يمتد إلى أعلى شيء في المخلوقات، وأعلى شيء في المخلوقات العرش، والله عز وجل فوق العرش. قال الرحمن على العرش استوى، وهذه عقيدة للسنة الجماعة. لما واحد يسألك أين الله، قل ربنا في السماء فوق عرشه، وهو من فوق عرشه يعلم السر وأخفى في خلقه، ويدبر أمور مملكته تدبيرا كونيا وتدبيرا شرعيا إلى غير ذلك من هذه المعاني. فهنا النوع الأول من العلو نحفظها مع بعض، النوع الأول من العلو علو الفوقية، ودليله الرحمن على العرش استوى. وأيضا وصف الله عز وجل نفسه بالعلو في القهر، قال وهو القاهر فوق عباده. هذه الفوقية غير الفوقية الأولى. الفوقية الأولى اللي قال فيها الرحمن على العرش استوى احنا بنسميها علو الفوقية أو علو الذات. طب وهو القاهر فوق عباده، فالفوقية دي علو برضه، بس دي علو تقاهر، لأنه قال وهو القاهر فوق عباده، فدي اسمها علو القهر أو علو القهر، قاهر لجميع الخلائق بلا استثناء. من جاء مقرا خاضعا مقهورا لربه، أو من قهره الحق سبحانه وتعالى بقوته وأذله وجعله عبرة للناس، فده اسم علو القهر. يبقى علو القهر النوع الثاني دليله وهو القاهر فوق عباده. طب النوع الأول، النوع الأول علو الفوقية دليله علو الذات دليله الرحمن على العرش استوى. يبقى علو الفوقية وعلو الذات اللي أنا بسأل فيه أين الله
بقول الرحمن على العرش استوى. طيب وهو القاهر فوق عباده بعلو القاهر. طب والنوع الثالث اسمه علو الشأن، اللي ربنا سبحانه وتعالى له العلو في كل شيء نسبه إلى نفسه، في أسمائه محد الزي، في صفاته محد الزي، في أفعاله محد الزي، في ربوبيته لخلقه محد الزي، في عبوديته لا يقبل شريكا معه فمحد الزي. الدليل على علو الشأن قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى فيه ثلاث معاني للعلو: علو فوقية، وعلو قاهر، وعلو شأن. الثلاثة دول كل واحد منهم دل عليه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. فاسم الله العلي دل على علو الفوقي، واسم الله المتعال دل على علو القاهر، واسم الله الأعلى دل على علو الشأن. شفتوا الدقة؟ مفيش اسم زي التاني، كل اسم دل على معنى يختلف عن الآخر. فالأعلى دل على علو الشأن، والمتعال دل على علو القاهر، والعلي دل على علو الفوقية. واللي يقدر يكشف الكلام ده اللي فهم مذهب السلف فقط. ليه؟ لأن الذي صار على ضرب السلف اللي هم الصحابة والتابعون، من صار على ضرب الصحابة والتابعين آمن بأن الله فوق الخلائق أجمعين، وأنه على العرش استوى لا نعلم كيفية استوائه، ولا يعلم كيف استوى إلا الله، ما رأيناه وما رأينا له مثيلا، فأخبرنا أنه بذاته فوق عرشه. فقال الإمام مالك لمن سأله كيف استوى: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالله عز وجل فوق عرشه استوى عليه استواء يليق بجلاله، ما مش عارفين ازاي. انا عشان اقول لك ازاي لازم اشوف بعيني او اشوف مثيل، وده ما حصلش. لكن اللي بينفي الاستواء على العرش وبيقول استولى وقهر على العرش وربنا ما هوش على العرش، مش ممكن هيفرق بين اسم الاعلى والعلي والمتعال، وهيذكر الثلاثة مع بعض على ان ربنا سبحانه وتعالى له علو القهر او الشأن، لكن لن يذكر علو الفوقي. ولذلك تيجي تلاقي بقى اللي بيشرح الاسماء الحسنى، انا اعرفها ازاي بقى؟ لو جمع العلو في اسم العلي والاعلى والمتعال وجعلهم في معنى واحد بمعنى علو الشأن او علو المنزلة والرفعة، تعرف انه اشعري وكلامه باطل، زي اللي حصل من ابي حامد الغزالي في كتاب المقصد الأسنى، وزي الرازي والجويني والشارستاني لو فسروا أسماء الله يوم مجمعين الثلاثة دول مع بعض. إنما السلف لا، كل اسم الأسماء زي ما حيبان لنا دلوقتي إن اسم المتعال دل على علو القهر، واسم الله العلي يجي في آية الكرسي. خلي بالكم، كرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي في العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، وحيجي الكلام على اسم الله العلي. وربنا يختم آية الكرسي اللي هي أعظم آية، يقول وهو العلي العظيم، فيذكر اسم العلي عند ذكر الكرسي. ولما نتتبع المواضع اللي ورد فيها اسم الله العلي هنلاقي ان المقصود بالصفة اللي تضمنها اسم الله العلي علو الفوقي، انما المتعال دل على علو القهر، والاعلى دل على علو الشأن. شفتوا جمال المذهب السلفي؟ جمال ما ورد في القرآن عندما تؤمن بما أخبر الله عز وجل على ظاهره الذي أراده هو سبحانه وتعالى. مش ساعة ما ربنا يذكر أنه على العرش واحد يتخيل لي إنسان ويقول لي ظاهر الآية باطل، لا، أنت اللي دماغ تعبان وبيخرف، أنت اللي فطرتك مش سوية. لأن ربنا لما قال الرحمن على العرش استوى أراد نفسه ولم يرد الإنسان، أراد الرحمن الذي استوى على عرشه ولم يرد الإنسان أو سليمان. سليمان له عرش استوى عليه، والله له عرش استوى عليه. فإذا قال الرحمن على العرش استوى وتخيلت أنت سليمان أو تخيلت أنت إنسان، فالعيب في ذهنك وفي فطرتك السقيمة وليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله. ولم يفهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التشبيه من قوله الرحمن على العرش استوى. 100,000 صحابي أو أكثر حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه، ما فيش واحد منهم قالوا أن كلامك فيه تشبيه ولا ظاهره باطل مستحيل. القصد يبقى المتعال اسم من أسماء الله دل على وصف علو القهر، وده علو مخصوص، قاهر فوق عباده، هو القاهر لخلقه بقدرته التامة. وأغلب المفسرين اللي على طريقة السلف جعلوا الاسم دالا على علو القهر، وهو أحد معاني العلو. فالمتعال بمعنى المستعلي على كل شيء بقدرته. يقول ابن كثير المتعال أي المتعال على كل شيء، قد أحاط بكل شيء علما وقهر كل شيء فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعا وكرها، شاء أم أبى العلو لله عز وجل، فهو المتعال. ويقول أيضا وهو الكبير المتعال، فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته، لا إله إلا هو ولا رب سواه، لأنه العظيم الذي لا أعظم منه. يبقى المتعال سبحانه هو الذي ليس فوقه شيء في قهره وقوته، فلا غالب له ولا منازع، بل كل شيء تحت قهره وسلطانه. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. لكن ممكن واحد يسأل يقول يا شيخ أنا عايز بشكل أوضح، عرفنا إزاي إن اسم المتعال دل على علو القهر؟ متعال من التعالي وهو علو القهر. أنت لو نظرت للاسم في موضعه والتفسير الاعتقادي باب من الأبواب اللي محتاجة دراسة وبحث، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك. لو نظرت للموضع الوحيد اللي ورد في القرآن في اسم الله الإيه؟ المتعال، يعني ربنا العالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. بص للي قبله وبص للي بعده وشوف سياق النص. كلمة متعال احنا لما ندور في موضوع العلو بتاع القهر، ربنا بيقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يعني لو فرق ده اسمه دليل التمانه. والآية دي اللي أنا ذكرتها ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله مما خلق ولعلى بعضهم على بعض، الآية دي دليل على دليل نقلي على دليل التمانع. دليل التمانع ده الأشعرية بيستدلوا به على توحيد الله عز وجل، إن الكون لازم يكون له رب واحد. بس هم لما استدلوا لهذا الدليل اللي هو دليل التمانع، دليل عقلي عندهم مش دليل نقلي، احنا عندنا هو دليل نقلي قبل ما يكون عقلي، استدلوا بقول الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، وده ما ينفعش دليل لهم. اللي ينفع دليل الآية اللي ذكرتها ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لو فرض يعني ان في اكتر من اله هيحصل فيه تنازع. التنازع سببه اختلاف الارادات. يعني مثلا عندي الكوبايه اللي قدامي دي، لو فرض ان فيه اتنين، فواحد عايز يجيبها يمين وواحد عايز يجيبها شمال، قالوا لا انا عايزها شمال والتاني انا عايزها يمين، اتنين بشكله مع بعض وقاعدين بيختلفوا على الكوبايه دي. فلو وجدنا الكوبايه في اليمين يبقى معنى كده ان اللي اراد ان الكوبايه تبقى في اليمين ارادته هي النافذه والتاني عاجز. فعرفنا من كده ان لازم واحد تنفذ ارادته. ليه؟ لعلو قدرته وعجز الاخر. فهيعود الامر والنتيجه ستصبح ان فيه واحد بس هو الموصوف بالقوه وما سواه عاجز. ليه؟ لان الكون كله يسير وفق ارادته. فربنا لما قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، اذا لا ذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، عشان هتستقر الامور في النهايه الى اله قادر وما سواه خاضع له. وهو ما قاله رب العزه والجلال: ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. فاصبح جميع الخلق بلا استثناء فقراء الى ربهم، يخضعون لله اضطرارا او اختيارا. فلازم السجود بقى للمعبود، دليل الاقرار على ان ربنا هو العلي المتعال الاعلى في كل شيء وما سواه فقير له. ومن هنا كان الدليل على ربوبية الله لخلقه في قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الناس كلكم أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فصفة الإنسانية العبودية، وصفة رب العالمين الربوبية، صفة الله العلو، وصفتنا التواضع والخضوع. افرض بقى واحد لا يريد أن يخضع ويريد أن يتعالى على خلق الله، ربنا يدينه نعمة من قوة أو قدرة فيظلم الخلق ويتعالى على الخالق سبحانه وتعالى. شوف بقى مظاهر العلو والاستبداد اللي بيسموها دلوقتي ديكتاتورية. احنا في الشرع بنلتزم بالألفاظ القرآنية والنبوية، ربنا سماها الطغيان. ها، طغيان بيؤدي إلى معنى آخر اللي هو ربنا ذكره الطاغوت. يبقى مصطلح الطاغوت اللي ربنا سبحانه وتعالى قال: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن لا إله إلا الله يلزم فيها الكفر بالطاغوت. وما الطاغوت؟ اللي يطلب العلو لنفسه ويدعو الناس إلى تقديسه وتعظيمه والخضوع له رغبة ورهبة. كلا إن الإنسان لا يطغى يستعلي، فلو استعلى ولو بذرة لا يدخل الجنة. صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. افرض بقى تعالى وقال ما حدش أدي: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أنتوا ما تعرفوش أنا مين ولا إيه؟ لا، أنا أقدر أعمل فيكم البدع وأقدر أفعل فيكم الأفاعيل. ويتناسى الملك الكبير من فوق عرشه: كلا إن الإنسان لا يطغى أراه استغنى. شايف نفسه مع فلوس ومستغني، يقول لك أنا عندي وعندي وعندي وعندي. فربنا يقول: إن إلى ربك الرجعى. فلما يجي بقى واحد زي فرعون ربنا يبعث له موسى يقول له: اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ترجع بقى عبد تاني والعلو يبقى لله. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. عايز يوصف نفسه بأن له علو الشأن مش ربنا سبحانه وتعالى. دي مسألة منازعة بقى، منازعة بين عبد فقير قيامه على ربه أقامه الله عز وجل في قلبه وفي نفسه وفي دمه وفي كل جزئية وخلية في بدنه، يقول أنا ربكم الأعلى. هنا بقى يجي علو القهر. ليه بقى علو القهر؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى إن لم يجعله عبرة وينتقم منه يفتن الناس. يقول لك إلهنا فرعون ما بيموتش. أنا فاكر مرة من المرات لما طال العهد بالرجل السابق اللي كان بيحكم مصر، فواحد يقول إيه، هي الناس دي بتموت؟ يعني ربنا يقول كل من عليها فان، لكن هو شايف الأيام بتمر وما فيش تغيير والظلم والأشياء اللي زي كده، يقول يعني إيه الناس دي كده هتفضل ثابته كده على طول ما فيش موت لهم ولا حاجة؟ أقول لك إزاي، لأن بقى وصل العمر كبير قوي. هو لما الأمر يصل إن واحد يدوم في السلطة فترة طويلة ويكون ظالم الناس بتفتن. فلو فرض إن ده استمر مئات وآلاف السنين هيفسد الكون على طول. ليه؟ هيبقى فيه معبود آخر يعبده الناس ويخافونه. والحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى يملي للظالم استدراج حتى إذا أخذه لم يفلت. قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. طيب إذن المقصود بالعلو هنا علو القهر. علو القهر بيبقى مع الكافرين الجبارين المتكبرين. فانظر إلى سياق ما ورد في كتاب رب العالمين في سورة الرعد اللي فيها اسم الله المتعال. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. مش هم دول علية القوم في قريش اللي تعالوا واستكبروا؟ أولئك الذين كفروا بربهم، يبقى ربنا بيتكلم عن الكافرين على البغاة. وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء هم المتكبرون المتجبرون، ربنا هيعملهم عبرة ويجعلهم آية. ثم يقول ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. قاعدين يقولوا طيب ها وريلنا بقى، طب ربنا يعني شوف هيعمل فينا ايه، ما احناش مؤمنين بيك ولا احنا هنتبعك، خلي ربنا ينزل علينا مطر من السماء ولا حجارة ولا كذا. كل الناس كده اللي هم البغاة. انا اذكر ان بعض الاخوة اللي فتنوا في السجن كان بعض الجهلة والحمقى من الضباط اللي كانوا بيعذبوه، فالأخ يقول له ربنا سبحانه وتعالى هينتقم منك ومن عمايلك، فيقول له خلي ربنا ينزل لي هنا وشو أنا هعمل فيه إيه والله. فوصل الظلم إلى درجة استعلاء وجهل وحماقة من قبل هؤلاء، وللأسف أنهم ينتسبون إلى الإسلام اسما. يقول لي والله بيقول لي خلي ربنا ينزل هنا وشوف انا هعمل فيه. اهو ربنا سبحانه وتعالى اللي جعل الظالمين عبره واذلهم وجعلهم ايه لكل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فبقولوا ايه احنا عايزين السيئه بقى، هات لنا قدرات ربنا انها تعمل فينا كذا وكذا وكذا. وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. لو هم رجعوا إلى الله لغفر لهم، بالرغم ان هم بيقولوا هات لنا السيئة اللي تبدو عليها دي، عاوزين نشوف قدرة ربنا هيعمل فينا ايه. وبعدين ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، عشان يورينا قدراته. فالرسول عليه السلام ربنا بيقول له إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، ثم بين قدرته. أنتم ما بتشوفوش؟ عايزين يتخسف بكم دلوقته عشان يثبت لكم قدرة ربنا؟ تم أنتم عندكم القدرات. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يبقى فيه رسالة لقريش ورسالة لكل ظالم، قدرة ربنا كبيرة، وإنما هو صبر الله عليكم. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فيعلم ما يدور في أنفسكم وما تمكرونه، لنبيه ولأوليائه. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ده كل واحد فيكم ماشي معه 10 من الملائكة تحركوا معاه عشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظه بهذه الأسباب الغيبية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله. هنا علو القهر، كل الآيات دي في علو القهر، واسم الله المتعال موجود فيها. يقول لك إيه؟ وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ثم بين الله قدرته، واعتبروا، لأن الاسم هنا متعلق، زي ما له المتعال متعلق بتدبير الله الكوني ومتعلق بتدبير الله الشرعي. فالتدبير الكوني فيما يتعلق بقدرة الله التي أظهرها في كونه، وأن صاحب هذه القدرة قادر على أن يخسف بمن يشاء وأن يجعل علو القهر له، فهو القاهر فوق عباده. فاللي حيظلم أنت هتروح فيه؟ إلى أين تلتجئ بعد ما يضيعوا الحاكم ولا الرئيس ويبينوا ان هو ما يسويش حاجة؟ على طول يركب الطيارة ويروح في اي بلد من البلدان يطلب اللجوء السياسي، واللي عمل شجاع وقال انا هبقى في بلدي اتحكم عليه بالسجن مدى الحياة. سبحان الله، يعني هتروح فيه؟ لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك يا رب العزة. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق. كل الكلام ده في العلو، علو القهر المرتبط بقدرة الله على تدمير الظالمين وأن يجعلهم عبرة للآخرين. ففيه دعوة للاستقامة، وأن يكون العلو والإيمان بأن الله له علو القهر وأنه فوق الكل مسلك الموحدين. وده بقى التعالي المتعلق بتدبير الله الشرعي، لأن ربنا أراد منا أن نخضع له وأن نقر له بأنه المتعال وأنه العلي وأنه الأعلى. له دعوة الحق، لكن الذين يدعون من دونه والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ثم قال رب العزة والجلال في بيان الخضوع والسجود لربنا سبحانه وتعالى المتعال، لأن احنا قلنا متعال هيبقى على الكافرين والظالمين بقدرته، ومتعال للموحدين بخضوعهم وسجودهم له. يبقى فيه علو متعلق، علو القهر متعلق بتدبير الله الكوني في إظهار ربوبيته لخلقه وانتقامه من الظالمين، وأن ربنا يجعلهم عبرة ويجعلهم آية، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فربنا يبين بقدرته، عشان كده قال بعد أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم. يبقى تعبدوه عشان هيحاسبكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. فالذين عبدوا الله وعلموا أنه هو المتعالي وأنه المستحق للعبادة سجدوا له. فقال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ثم قال قل من رب السماوات والأرض، قل لله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أنتم ما بتشوفوش، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فعرفنا ان المتعال دل على علو القهر، لان الشركاء اللي هم خافوا منهم زي فرعون وزي الظالمين اللي عبدوهم من دون الله وقدسوهم وقدموا طاعتهم على طاعة الله، ربنا قهرهم واذلهم. ثم ضرب الله أمثلة، والكلام في هذا لو أردنا أن نربط بين الآيات وبين اسم الله المتعال هنلاقي الحقيقة واضحة وبينة. فربنا سبحانه وتعالى قال وهو القاهر فوق عبادي ويرسل عليكم حفظة، الآية فيها اجتماع علو القهر مع علو الفوقية، فهو الملك من فوق عرشه الذي علا بذاته فوق كل شيء والذي قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء وذل لعظمته وكبريائه كل شيء. يبقى اسم الله المتعال بقى دل على وصف علو القهر بالتضمن، ودل على ذات الله بالتضمن، ودل على ذات الله وصف علو القهر اتنين مع بعض بالمطابقة. فالعلو علو القهر اللي دل عليه قول الله تبارك وتعالى إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فيعني دليل التمانع ده ذكره ابن القيم في هذه الآية، إن لله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عباده النفع ويدفع عنهم الضرر. فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى بشركة الإله الآخر معه، هتحصل منازعة. فاللي قالوا الرحمن العرش استوى معناها استولى، حولوا الاستواء إلى علو القهر، بمعنى ان في اتنين آلهة في بداية الخلق بيحصل بينهم مشاكل واختلاف على حاجة اسمها العرش، فواحد غلب التاني واستولى منه على العرش. ايه التحريف لكلام الله؟ هذا هو مراد الله عز وجل من قول الرحمن العرش استوى؟ تعملها بمعنى استولى وقهر؟ وشوف بقى كم اشعري في العالم بقول لك الرحمن العرش استوى ببجاحة كده، يقول لك استولى وقهر، قهر ايه يا راجل؟ بقى العرش هو اللي كان في البداية ربنا استولى عليه ممن ينازعه؟ أهذا كلام يقال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا ده كلام باطل ولا يصح. اسم الله المتعال يدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى الأحدية والصمدية والعزة والكبرياء والهيمنة والجبروت وغير ذلك من أوصاف الكمال. والدعاء باسم الله المتعال، إن ربنا سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ينبغي إن الإنسان يدعو الله عز وجل بأسمائه أو ما دلت عليه من صفاته أو بمقتضى الاسم ودلالته. فصحيح ما فيش ورد نص، لم يرد نص صريح في الدعاء باسم الله المتعال في الكتاب أو في السنة، لكن يمكن الدعاء بالمعنى الذي تضمنه الاسم، فالمتعالي سبحانه والقاهر لخلقه بقدرته التامة الذي ليس فوقه شيء في قهره وقوته، فلا غالب له ولا منازع، وكل شيء تحت سلطانه وعظمته. فموسى عليه السلام قال إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. و ورد عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما خايف من ناس معينين وحيئزوه أو شيء من هذا القبيل أو يخططون لمكر معين به صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ودايما أي واحد مسلم لو دعا الله بهذا الدعاء ربنا يكفيه شر الأعداء مهما كانت قوتهم، لأن قوة الله أقوى. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وورد عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. على فكرة في كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة في هذه الصفحة المتعلقة باسم الدعاء بسم الله المتعال في خطأ، بس إن شاء الله عز وجل طلاب العلم يصلحوه، أنه قال لم يكن الله صلى الله عليه وسلم، هي لم يكن رسول الله، فكلمة رسول مش موجودة، فإن شاء الله نشير إليها ونصححها. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، لعل يكون الخطأ مش موجود في الكتاب، لأن النسخة الإلكترونية اللي بين يدي موجود فيها هذا الخطأ، فلعلنا نتأكد منه عشان بس إخواننا يبقى يصلحوه. نعم، لا الخطأ موجود فعلا في الكتاب صفحة 72 في الجزء الثاني. كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يمسي وحين يصبح يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لأن دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى هو المتعال موصوب بعلو القهر، فأنا لما أرجع إلى المتعال أحتمي به وألتجو إليه وأعوذ بعظمته أن أغتال من تحتي وأطلب منه أن يحفظني، يبقى أي واحد مهما كان ظلمه لا يستطيع أن يتجاوز قدرة الله عز وجل، لأنه عبد فقير مهما كان شأنه. فالإنسان ساعتها يرى الثبات في قلبه والاطمئنان بذكر الله وحبه، فلا يخشى إلا الله. وطبعا المسلم يذكر هذا الاسم في دعائه بما يناسب حاجته ومطلوبه، كان يدعو به لطلب العزة إن كان ذليلا مقهورا، وأن يفرج الله كربه إن كان مظلوما. إزاي بقى يظهر أثر الاسم في سلوك العبد بحيث يظهر عليه معنى توحيد الله عز وجل في اسم المتعال، لوفقه الأسماء الحقيقي؟ لأن ربنا لما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بيبقى في دعاء عن طريق اللسان اسمه دعاء ثناء ومدح، وفي دعاء عن طريق الفعل هو نفسه، أفعاله تدل على أنه يوحد الله عز وجل في اسم المتعال، مظهر يخضع فيه العبد الفقير لرب المتعال. فهو لله ذليل خاضع، وهو في عزه مسكين متواضع مهما منحه الله وأعطاه، لعلمه أن المتعال لا يدفعه عن مراده دافع. ربنا سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا كان، فهو فعال لما يريد، لا يدفعه عن مراده دافع، وليس له شريك ولا منازع، والقاهر الذي بهر أبصار الخلائق في جلاله وبهائه. ربنا سبحانه وتعالى له العظمة والكبرياء، من نازعه في واحدة منها قسمه الحق سبحانه وتعالى، جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالواجب على المسلم الذي وحد الله عز وجل في اسمه تعالى ألا يخلع عن نفسه رداء العبودية، لا زينة العبودية كده لابسها، تحس بالتواضع والافتقار والذل لرب العزة والجلال وكثرة السجود والخضوع، لا يخلع عن نفسه رداء العبودية ولا ينازع ربه في علو القهر والشأن والفوقية، لا يشارك الله عز وجل في العلو والكبرياء وعظمة الأسماء والصفات، بل يتواضع لربه، لأن الكبرياء والعظمة والعلو والعزة وكل ذلك لا يليق إلا بالذي فوق السماء، إلا بالله المتعال. أما العبد المملوك الضعيف العاجز الذي لا يقدر على شيء، من أين يليق بحاله أن يكون متعالي؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر اسمه المتعال، وهو اسم دل على وصف العلو، علو القهر، وإن شاء الله عز وجل عندما نتحدث على علو الشأن وعلى علو الفوقية هيكون فيه مزيد من البيان والإيضاح. أسماء الله الإنسان لما يذكرها ويفهم مقتضاها ومعناها ويدرك الحكمة التي من أجلها أنزلها إلى عباده لكي يتعرفوا على الله عز وجل من خلالها ولكي يدعو الله عز وجل بها، أعظم بها من نعمة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ربنا تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. والله يا إخواني أحلى وأجمل لحظات يعيشها الإنسان عندما يدرك كمال الحكمة في أسماء الله الحسنى وكمال القدرة في أسماء الحسنى، عندما يدرك كيف تتعلق هذه الأسماء بربوبية الله لخلقه وكيف تتعلق هذه الأسماء بتوحيد العبودية لله عز وجل، عندما تتعلق بتدبيره الكوني وبتدبيره الشرعي، عندما تتعلق بقدرته وحكمته، عندما تتعلق بمشيئته ومحبته ورحمته. انتهت حلقتنا، وإلى لقاء آخر بإذن رب العزة والجلال. نسأل الله أن يغفر لنا ولجميع المشاهدين الذين تابعونا في شرح اسم الله المتعال، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.